الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها استمرارنا في هذا الدرس عند أخينا أبي ناصر خالد الشمر جزاه الله خير. جمعنا، انتهينا من الرسالة الأولى اللي هي شرح حديث جبريل، الثانية عقيدة السنة. طبعا شرح جبريل الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، وعقيدة أهل السنة جماعة الشيخ أنا سمير رحمة الله عليه. واليوم نقف على الرسالة الثالثة في سلسلة هذه الدروس التي نسأل الله أن يجعلها مباركة ونافعة. وقد اختار الأخوة ووافقتم على ذلك كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا محمد بن صالح سمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الكتاب في الحقيقة لي معه ذكريات جميلة، يمكن هذه المرة العاشرة على شرح، الحمد لله تبارك وتعالى. حتى في أمريكا شرحنا مترجم الإنجليزي. طيب، هذا الكتاب الذي يزيده حسنا أن الشيخ محمد سمين رحمه الله عليه بذل فيه جهد طيب مبارك وقرأه على الشيخ مباس، والشيخ مباز رحمة الله عليه استحسنه أيضا. فالشيخ العثيمين من مراجعة الشيخ مباز فهو إن شاء الله نور على نور، جزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. هذا ترى من توفيق الله ورحمته، يعني وفقنا الله عز وجل في الاتصال بهؤلاء، ترى هم في هذا العصر أئمة أهل السنة، أئمة أهل السنة رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا. وأكرمني الله عز وجل أن زرت الشيخ مباز، فوجدت عند الشيخ عثيمين فدرست معهم جلسة واحدة، يعني الشيخ مباز عثيمين تقهويت وياهم. حصل لكم؟ ما حصل لكم، حرة حصل لي ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، قهويت عندهم. وكان الشيخ عثيمين جاي يقرأ الرسالة هذه، ورسالة أعطيتها للسنة الجماعة على الشيخ مباز، يقول ما تقهوينا، استأذنوا أخذ يقرأ عليه. طيب، نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من جماد الآخرة لعام 230 و400 و1000 الموافق ليلة السابع عشر من الشهر الخامس لعام 11 و2000. ابدأ من مقدمة المؤلف، أو تبي نقرأ كلام الشيخ مباز تزكيت لهذه الرسالة؟ أقرأ كلام الشيخ مباز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال تقرير بقلم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
لو قال بإملاء أحسن، لأن الشيخ باز ما يكتب بقلم، أعمى الشيخ باز لكن يملي. طيب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات.
شوف هذا الشيخ باز من تواضعه، يقول صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ، مع أنه إيش؟ هو تلميذه. والشيخ العثيمين مرات يذكر بعض المسائل، يقول وهو اختيار شيخنا بن باز، كما يقول أكثر من ذلك، يقول وهو عيش اختيار شيخنا ابن سعدي. طبعا ابن سعدي شمد عليه الشيخ ابن ثمين وين؟ في عنيزة، لكن الشيخ باز في الرياض لما سافر إليه. طيب،
وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة. من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد. فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزاده وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه. قال مملي الفقير إلى الله تعالى.
الشيخ قال مملي ما قال طال كاتبه، قال مملي.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، في يوم الخامس من الشهر الحادي عشر لعام 1400 من الهجرة.
طيب، مقدمة المؤلف.
قال رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف: الحمد لله نحمده.
طبعا مقدمة ومقدمة، مقدمة ومقدمة. مقدمة اسم مفعول، المؤلف ايش؟ قدمها. مقدمة اسم فاعل، يعني هي تقدم الكتاب. ها؟ إن صارت مقدمة فلتقديم المؤلف لها، إن صارت مقدمة يعني هذا الكلام يقدم الكتاب، يعرف القارئ بالكتاب وما اشتمل عليه. نعم. قال:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
وبعد، هذا تسمى خطبة الحاجة مع ثلاث آيات من القرآن. الوارد في السنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور، ما في ونتوب إليه، لكن الشيخ ما التزمها على أساس أن نص نقله، فلا بأس بذلك. كثير من الناس يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كرر. هو صلى الله عليه وسلم كما شئت، لكن حيث التركيب، ما دمت تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، انت قلت صلى الله على محمد، فالشيخ دقيق ينبه على هذا، يقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. الآل والاصحاب، الآل عندما تقترب مع كلمه اصحاب ومن تبعهم يصير الآل قرابه النبي عليه الصلاه والسلام. لو ذكر الآل وحده فالآل مع الاتباع، لكن عندما ذكر الآل مع الأصحاب مع الأتباع فصار الآل هم قرابته، وأصحابه جمع صحابي، وهو من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. من لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، حتى لو رأى في المنام لا يكون صحابيا. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وليس بصحابي كالمشركين والمنافقين واليهود، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن ارتد ما بقى على الإسلام فليس بصحابي، وإنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به ومات على الإسلام وهو الصحابي، ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. طيب، وبعد
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
تقدم معنا في الدروس السابقة خاصة لما شرحنا حديث جبريل، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى. أن الإيمان بالله يقتضي إيش؟ الإيمان بأربعة أمور، أو من شرط كل أربعة أركان: الإيمان بوجوده لأنه موجود، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته. أما الإيمان بوجوده فهذا أمر مستقر في الفطر، حتى الشياطين يؤمنون بأن الله موجود، ومنهم إبليس يؤمن بوجود الله وقد دعا الله عز وجل، وأما الربوبية فالإيمان بأن الله عز منفرد بأفعاله، منفرد بأفعاله يعني وحده خالق لكل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. فمن اعتقد بالله عز وجل بأنه منفرد بأفعاله فقد آمن بالربوبية، أي هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء وحده لا شريك له، لا شريك له بأفعاله. فمن اعتقد بأن الله منفرد بأفعاله فقد آمن بالربوبية. والإيمان بالربوبية واجب، لكن لا يتم به الواجب، ما يكمل الإيمان بمجرد اتصال على الإيمان بالربوبية، لا بد لإتمام الواجب أن تؤمن بالإضافة الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات. وهذا الإيمان بالربوبية يشترك أهل السنة، أو يشترك مع أهل السنة في أهل البدع، بل أهل الملل والنحل، اليهود والنصارى وإبليس حتى يقر بأن الله هو الرب. قال الله عن إبليس أنه قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال الله عن إبليس أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فإقرار إبليس بالربوبية لم يخرجه من الكفر إلى الإيمان، بل ظل كافرا كما قال عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال المشركين بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لم يخرجهم ذلك من الكفر إلى الإيمان، بل ظلوا كفار. إذن لا بد من إيمان بالربوبية، لكن الاتصال على إيمان بالربوبية لا ينفع صاحبه شيئا. لا بد مع الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية. الربوبية اشتقاق من اسم الرب لله عز وجل، أما الألوهية فهو إفراد الله بأفعال العباد، وإن شئت قل إفراد الله بالعبادة. الربوبية إفراد الله بأفعاله، الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. العبادة هم أفعال، عبادات تقوم بها من دعاء وركوع وسجود وطواف وقراءة وذكر وصدقة وزكاة وصوم وحج وبر وصلة وقراءة القرآن، عبادات من الظاهر ومن الباطن، باطن كالخشية والإخلاص والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، من الظاهرة كالطواف بالبيت كالركوع السجود القيام، في أعمال مالية كالزكاة والصدقة والنفقات، في عبادات إيش قولية باللسان كقراءة القرآن والذكر التسبيح الأمر المعروف النهي عن المنكر والخطابة. كل هالعبادات حتى تكون أنت موحد لله عز وجل ومؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا بالألوهية، أن تخلص هذه العبادات كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل معي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. وقال الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وقال وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وقال وإياي فارهبون وإياي فاتقون. فالواجب الصرف العبادة كلها لله عز وجل، لا تصرف من شيء لغير الله، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بالألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بأفعال العباد، هو إخلاص الدين لله، إخلاص العبادات لله عز وجل وحده ولا شريك له. وهذا الباب باب الألوهية، باب الإيمان بالألوهية إفراد الله بالعبادة. افتح الباب قرب حصل فيه الشرك في أقوام الأنبياء والمرسلين ابتداء من قوم نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، حيث اتخذوا مع الله عز وجل آلهة أخرى من الأولياء من الصالحين من الأنبياء من المرسلين من الملائكة من الإنس من الجن من الأشجار من الأوثان من الأحجار. فكل من صرف العبادة غير الله أو اتخذ من دون الله إلها يصرف له شيء من العبادة فقد أشرك بالألوهية. فلذلك أرسل الله رسله إلى أقوامهم من أجل تحقيق توحيد الألوهية أو الإيمان بالله، الإيمان إيش بالألوهية، إفراد العبادة لله، كما قال عز وجل ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فبذلك أرسل الله رسله وأنزل كتبه دعوة الناس الجن والإنس إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا التوحيد مع أهميته أهمله كثير من أهل البدع، بل يتسمون بالإسلام وينتسون إليه ظلما وزورا، وهم يشركون بالله عز وجل فيدعون الأولياء والصالحين ويحلفون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون إليهم بأنواع القرابات أو القربان، كل ذلك من الشرك بالله عز وجل المناقض للتوحيد مناقضة تامة. لذلك اعتنى أهل السنة أتباع الرسل بتوحيد الألوهية ودعوة الناس إليه وتأليف الكتب الشروح والتفاسير والأحاديث، كلها أقاموها على ماذا؟ على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. أهل البدع يضرهم جدا ويبغضون جدا ويعادون جدا دعاة التوحيد الذين يدعون إلى إخلاص الدين لله عز وجل. ولذلك قال الأولون منهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون إن لتارك وعليه للشعب منهم. فلذلك أهل التوحيد يعتنون عناية فائقة وكبيرة بهذا الباب من أبواب الإيمان، الإيمان بالألوهية، هذا الباب من التوحيد اللي هو للتوحيد الألوهية. ولا يقولون أبدا يوم الأيام بأن الشرك قد انتهى والآن ما عاد في أصنام ولا أوثان، هذا الكلام باطل. أولا الأصنام والأوثان موجودة أو ليست موجودة؟ لا أبالغ أبدا إذا قلت أن أكثر أهل الأرض من عباد الأصنام والأوثان، صح؟ كم بوذي في الصين واليابان وتايلاند وتايوان، الدول هاي البوذية كم أكثر كثافة سكانية من عباد بوذا، والهندوس عباد النار، والنصارى عباد الصلبان، والرافضة عباد الأولياء وعباد المزارات والأحجار. فكيف يقال بأن إيش لا داعي للدعوة إلى التوحيد والأصنام قد انتهت؟ الأصنام يوميا تصنع وتعبد وتمجد وتباع وتحمل وتكرم بأشكالها كثيرة، وكذلك الأحجار وكذلك المزارات وكذلك القبب وكذلك الصلبان بأشكالها وأنواعها، كل ذلك مناقضة تامة لتوحيد الألوهية. فكيف يقال إلى متى نحن نتكلم بالتوحيد؟ ومن قال لك أن التوحيد له حد يصل إليه الكلام فيه إلى حد معين ثم ينتهي؟ من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته وهو على فراش موته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحق ما صنعوا إلى آخر لحظة، ما توقف عليه الصلاة والسلام عن الدعوة للتوحيد، وكان في اليوم الواحد يجدد عهده بلا إله إلا الله في مناسبات كثيرة منذ أن يصبح حتى يمسي، يقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد إياك نستعين، ويقرأ دعاء استفتاح الصلاة وفيه لا إله إلا أنت، والأذان والإقامة والأذكار والتشهد والصلاة والأذكار بعد الصلاة والأدعية المنتشرة بالصباح والمساء كسيد الاستغفار لا إله إلا أنت والأذكار على الصفا والمروة ويوم عرفة ومناسبات كثيرة تجد فيها تكرار ماذا؟ لا إله إلا الله. كل ذلك تجديدا للعهد بها. فالإنسان يدخل الإسلام بلا إله إلا الله ويخرج من هذه الدنيا شرع له أن يحرص على لا إله إلا الله، لقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العناية بالتوحيد، ولا يضرك من يقول إلى متى التوحيد وخلاص وفهمنا وما في أصنام، هذا كله باطل. ولا يخفى عليكم أن أكثر الدعاة اليوم وقبل اليوم وغدا إلا أن يشاء الله كلهم على غير دعوة التوحيد، حتى لو ثم هناك من هو موحد في نفسه إلا أنه ليس داعيا للتوحيد، ليس داعيا للتوحيد، لا تدرس توحيد، لا كتب توحيد، لا دعوة للتوحيد، لا خطب في التوحيد. بعض الناس يا أخوان هكذا تجد يوميا يتكلم بالسياسة بإيران بسوريا مش عارف إيش الحكومات اللي بدستور اللي مش عارف إيش، والله ما يعني يجعل من جهده جزءا في التوحيد ونص التوحيد وكلام التوحيد، لا من حيث التدريس ولا من حيث الإذاعة ولا من حيث الخطط ولا من حيث الاجتماعات ولا من حيث المطالبات ولا 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 أبدا. قد يتكلمون في زيادة 50 دينار ولا في شعبيش ولا في كذا أكثر من التوحيد بكثير. وهذا دل على شيء، دل على ماذا يا إخوان؟ على أهمية تمسكنا بالتوحيد ونحمل على أعتاقنا مسؤولية الدعوة للتوحيد. فيا إخوان دعاء التوحيد قليل، وإذا تخذلينا نحن أيضا قد يستبدل الله قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. انتبهوا، يجب وجوبنا يا إخوان القيام بالتوحيد، فإذا تقاعس عنه الآخرون تأكد الوجوب علينا أن نقوم به، تأكد. فلا بد من توحيد الله عز وجل والعناية به وفهمه. التوحيد به تدخل الجنة، التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يعني قال ابن عباس إلا ليوحدون. فما تقوم القيامة وتحقق الحاقة إلا من أجل التوحيد، من أجل خلق الله الجنة والنار وتقوم القيامة وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام، كله من أجل كلمة لا إله إلا الله. فلا بد من العناية به. كتابنا هذا من أيدينا ليس موضوعه إيش؟ توحيد الألوهية، وإنما الأمر الرابع البحث الرابع هو الإيمان بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. وهذا الباب باب الإيمان بالأسماء والصفات كثر الضلال والحرف فيه أين؟ في الفرق الإسلامية المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم وغيرهم من فوضة ومحرفة ومعطلة وممثلة، انحرفوا في باب الأسماء والصفات. وتصدى لهم أهل السنة فألفوا كتبا ومصنفات في هذا الباب، من أوسعها كتاب الشيخ الإسلام ابن خزيمة الإمام، ألف كتاب سماه كتاب التوحيد في أسماء الله وصفات الرب عز وجل، وحشد فيهم الأحاديث قد تبلغ المئات كله في باب إيش؟ الأسماء والصفات. البخاري رحمه الله له كتاب من جملة كتابه الجامع الصحيح اسمه كتاب التوحيد، أين؟ في كتابه الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري اسمه كتاب التوحيد. هذا كتاب التوحيد اللي في الجامع الصحيح البخاري هذا في باب الأسماء والصفات، تناول هذا الكتاب صحيح البخاري شراح عامتهم في العقائد على مذهب الأشاعرة، فتولوا كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وحرفوه وحملوا الأحاديث على عقائد الأشاعرة، مع أن المؤلف وضعه في عقيدة السنة والجماعة. أخذها حديث الشراح وطبعوها بأعداد يحصيها رب العباد، كلها فيها تحريفات خلافا لقصد المؤلف رحمه الله تعالى. فلا بد من التصدي ولا بد من الجهاد، وهذا الجهاد والله في تحقيق الأسماء والصفات لله عز وجل، فهو مبحث مهم جدا لا نباعد عن الحق والصواب إذا قلنا فيما لو قلنا أن توحيد الألوهية مبني على توحيد الأسماء والصفات. أسألكم سؤال، لماذا الله يستحق العبادة جل وعلا والأصنام لا تستحق العبادة؟ لماذا؟ لأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا، بها هو أهل للتقوى وأهل للمغفرة. بين الأصنام، قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك، قال يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر، يعني ما له أسماء ولا صفات، فكيف يستحق أن يعبد؟ الله عز وجل يستحق العبادة لكماله في أسمائه وصفاته، فهو الإله الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى فسر قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال إلا ليعرفوني، لأن أصلا العبادة عباد الله مبنية على ماذا؟ على معرفته. من عرف الله عز وجل عبده، ومن جهل الله عز وجل أشرك به، فيعاملون الله عز وجل كما يعاملون المخلوق، تجدهم يخفون عن الله يستخفون عن الله كما يستخفون من الناس، حسبالهم إيش؟ كالمخلوق، ويتخذون من دونه وسائط كما يتخذ الناس وسائط بينهم وبين الملوك، ويظنون أنهم في معزل عن قدرة الله وقوته، وأنه غافل عنهم، وأنهم سبقوا وفاتوا ولم يدركهم ولا يستطيع عليهم، وقد ماتوا وأرموا وابتلعتهم الأرض وذهبت جزيئاتهم. كل ذلك الجهل بالله حملهم على أن يشركوا بالله، على أن ينكروا البعث، على أن ينكروا الحساب، فظنوا بالله عز وجل ظن السوء. ومن أعظم الظن السوء بالله عز وجل الانحراف في باب الأسماء والصفات. فلما كثر الانحراف في باب الأسماء والصفات يا الأمة عند الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، فصد أهل السنة لهم وصنفوا المصنفات وألفوا الكتب والرسائل والمسائل. ومن هؤلاء شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عليه استفاد كثيرا من كتب ابن القيم، الذي استفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الجميع، وجعل بين أيدينا هذه الرسالة الطيبة النافعة، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فلذلك قال الإيمان بأسمائه وصفاته. سيتكلم الشيخ عن منزلة هذا الباب، منزلته في الدين، منزلته يعني بين أركان الإيمان وبين أركان التوحيد أو أنواع التوحيد. لكن سنعيد ونكرر ولن نسأم بإذن الله أن نبين ما معنى الإيمان بالأسماء والصفات. هو الإيمان والإقرار لأن لله أسماء حسنى وصفات عليا، نؤمن بذلك ونقر به من غير تعطيل. التعطيل منافي تماما للإثبات والإيمان، تعطيل هو الإنكار، وبئر معطلة يعني خالية. فالذي يعطل يقول الله ليس له أسماء وليس له صفات، أو يعطل بعض الأسماء والصفات، أو يعطل الصفات دون الأسماء، فقد وقع في هذا المحظور اللي هو التعطيل. وأما أهل السنة فالإيمان بالأسماء والصفات بكل ما سمى الله به نفسه في كتابه ووصف نفسه في كتابه، نؤمن بذلك كله. وبما سماه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل، التعطيل المنافي للإثبات والإيمان، ومن غير تحريف، بل نؤمن بالقرآن والسنة على ظاهره ونجزم بذلك ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل لو لم يرد ظاهر كلامه، كلام كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يرد ظاهر كلام نفسه لبين الله ذلك في الكتاب وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما سمى الله نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بأسماء، وصف بصفات، وأكمل الله الدين، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الناس على ظاهر الكتاب والسنة، صار عندنا اليقين بأن ظاهر الكتاب والسنة مراد أو غير مراد.
مراد.
رب العالمين قال حاميم والكتاب المبين، وصف الكتاب وقال تبيان لكل شيء، آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهل يعقل بأنه تبيان لكل شيء ومبين وآيات بينات؟ ما أراد الله الظاهر دون أن يبين ماذا يريد؟ إذا كان لا يريد الظاهر، كان مقتضى كونهم تبيان لكل شيء ومبين أن يبين. لكن أوما قد ترك عباده دون أن يبين لهم شيئا خلاف الظاهر، تعين أنه أراد الظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال كلامه وترك الناس على ظاهر كلامه. بل الرسول صلى الله عليه وسلم من مهمات التي أوجبه الله عليه يبين للناس ما نزل إليهم، وما بين لنا ظاهر كلام الله، دليل على ماذا؟ أن الظاهر مراد. فإذاك نحن نؤمن بظاهر كلام الله ورسوله في باب الأسماء والصفات من غير تحريف، الذي يسمونه إيش؟ تأويل، تلطيفا له، ونحن نقول غير تحريف. من غير تحريف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضرب لله الأمثال، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. الله عز وجل لا ند له ولا مثيل له ولا شريك له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثيل له. فلذلك قال للسنة من غير تمثيل. علمنا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لنا أن نعلم عن الله، لكن لا نعرف كيف صفاته. فلذلك نقول ومن غير تكييف، مع أن الله له كيفية تليق به، لو لم يكن له كيفية لكان عدما، له كيفية تليق به، لكن نحن لا نحيط به علما، فلا يجوز، يحرم علينا أن نتقول على الله ونقول له بالكيفية الفلانية يتكلم، أو بالكيف الفلاني ينزل، أو بالكيف الفلاني استوى، أو بالكيف الفلاني يسخط أو يغضب أو غير ذلك. ما نقول هذا، نمسك، لأن لا نحيط به علما. هذا إيش؟ تعريف الأسماء والصفات، منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام توحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
إذا الإيمان له أربع أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالركن الأول من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان قولوا معي الألوهية، الإيمان بأسماء الله. والتوحيد انقسم إلى ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الله. تفضل.
فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
الله أكبر. لا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. ذكرت لكم هذا قبل قليل، أن عبادة الله مبنية على إيش؟ على المعرفة والعلم بأسمائه وصفاته. ولذلك كلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى كلما ازداد عبادة لله عز وجل. وبهذا يتبين لنا معنى قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما للحصر الخشية الكاملة لله عز وجل إنما تكون وتصدر عن من؟ العلماء. لما العلماء؟ لأنهم أعلم بالله عز وجل من غيرهم. فكلما كمل علم الإنسان بالله كلما زادت عبادته لله، وهذا معلوم حتى بين العباد. اللي يقول ما يعرفك ما يسمنك ما يقدرك. فكلما عرفت الإنسان أكثر كلما نزلت منزلته أكثر. تبهتم؟ ولله المثل الأعلى، من عرف الله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال يزداد خشية لله ويزداد عبادة لله وتعظيما وتكبيرا. قال جل وعلا: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لو كانت حبة من خردل وهي أصغر أنواع الحبوب أو من أصغر أنواع الحبوب، ناعمة جدا أصغر من السمسم، وتكون في صخرة في جوف صخرة، وتكون هذه في السماوات أو في الأرض، لو كانت في قاع المحيط، حبة خردل داخل صخرة في قاع المحيط يأتي بها الله، لا تخفى عليه خافية. ختم الآية فقال: إن الله لطيف خبير. تأمل كتاب الله عز وجل تجد كل هذه المعاني في بيان صفة العلم، بيان صفة القدرة، بيان الكبرياء، بيان اللطف، بيان التوبة، شدة غضبه، سعة رحمته. كل كلام الله عز وجل عن الله تبارك وتعالى متعلق في بيان معرفة الله سبحانه وتعالى. يعرف نفسه لعباده، أرسل رسله وأنزل كتبه حتى يعرف الناس بنفسه سبحانه وتعالى. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لماذا؟ لعبادة. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قلت لكم من تفاسير هذه الآية إلا ليعرفوني. وهذا من لوازمه، إذا عرف من عرف الله عبد الله. المشركون لا يعرفون الله، قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف ما قدر الله حق قدره. جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث مسعود رضي الله عنه، فقال: يا محمد، نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك. شوف السماوات السبع الشداد يضع الله عز وجل على أصبع. لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يقول مسعود رواه الحديث تصديقا لقول الحفر. مبتدع يقولون المسعود فهم خطأ، ظن أنه تصديقا لقول الحفر، هو استهزاء بكلامهم اللي يقولونه. المسعود اللي جالس في اللي حاضر اللي شاهد الحادثة يقول تصديقا لقول الحفر، وهذا واحد معاصر اسمه الكوثري يقول إيش؟ يقول استهزاء بقول الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ. لو كان في هذا سائل الله عز وجل أنه يضع السماوات على أصبع، على أصبع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يغضب يحمر وجهه، ما يعجب هذا الكلام في حق الله، مش يضحك. ابن مسعود اللي موجود يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديق لقول الحبر. دعنا من ابن مسعود، رب العالمين، رب العالمين يعلم ولا يعلم؟ لماذا لم يقل لنبيه صاحبك ابن مسعود يضحك يظنك إيش تصديقا، وسيروي هذا وسيأتي به البخاري يوصل لدوانية الشمري؟ ما قال الله ذلك. الله يعلم من هذا فهم غلط فيما لو كان قد فهم خطأ، والله إن هذا الحق. ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تصديقا لقول الحبر. أين أنت من ابن مسعود؟ أين أنت من ابن مسعود؟ 70 سورة أخذ من فيه رسول الله من علماء الصحابة، مش من يعني ها؟ من علماء الصحابة، مش واحد مختلف باسمه، جاء عربي أو جاء رجل أو قام رجل لا يعرف اسمه، لا، هذا من علماء الصحابة. عمر الخطاب جعله واليا على الكوفة، وموسى الأشعري يرى شيئا في المسجد تسبيح بالحصى ما يتكلم أو شيء يتكلم. عالم من علماء الصحابة يقول هذا الكلام، وقد شاهد الحكاية والقصة. ثم ماذا يقول مسعود؟ فلما ضحك النجر ببدل نواجده تلا الآية التي توافق هذا الكلام الذي فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدل نواجده تصديقا لقول الحق. ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه عظمة وليست بعظمة؟ عظمة. يخافون من إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. مع أن الأصابع صفة كمال واليد صفة كمال، وأنت أيها الإنسان من أعطاك الأصابع وأعطاك اليد؟ رب العالمين هو أولى جل وعلا. فإن قال الله عز وجل له أصابع، الله عز وجل له أصابع، يعني ليست كأصابعك أنت الآن أيها المخلوق، لك أصابع، والقرد له أصابع، ها، والفيل له أصابع، هل هي متساوية؟ ها، ما هي متساوية. أصابع اليد الواحدة، أصابع الإنسان الواحد تختلف اليمين عن الشمال في شكلها، في قوتها، في اتجاهها، في بصمتها. أصابع الإنسان تختلف من صغره إلى شبابه إلى كبره. أبدا ما يقال بأن لله أصابع فيلزم أن تكون كأصابع الإنسان، أبدا. المخلوقات أصابعها تتفاوت. أنا أقول يعني أريحكم شوي على سبيل المزاح، لو قالك واحد من ملاكمي العالم اللي يطق 250 كيلو وكذا قال بوكس بوكس، شو تقول أبو غزاي؟ تقول أنت رجال ولا رجال؟ أعطني بوكس وأعطيك بوكس، أنت إيد وأنا إيد، كل أرحال سيب ولا سيب، صح؟ هو يد وأنت يد، لا يبا وين أنا ولد، صح؟ طق الطوبة يا دمه، ما يحتاج تجيب له أرضان يكسر الطوبة. فإذا كان المخلوق والمخلوق التفاوت بينهم ها واضح ظاهر، فكيف إذا قيل لله يد وللمخلوق يد معنى هذا إيش الأيدي متماثلة؟ أبدا. وعامة الناس أصحاب الفطر السليمة ما يأتي بها خلدهم وعقولهم وقلوبهم هذا المعنى. يقول الموت موت بيد الله، عمر ما فكر عام يقول موت بيد الله، إن إيدا إيد الله، ها كيد المخلوق، ما يفكر التفكير هذا. لكن يأتي هؤلاء دكاترة وجامعيين مش عارف إيش وساتذة بهذه التأويلات الباطلة هاربا من التمثيل، وقعوا في التحريف والتعطيل والعياذ بالله. فالله عز وجل أصلا ما أرسل رسوله ولا أنزل كتبه إلا ليعرف الناس بنفسه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق نوم لذا يطعموني، يعبدوني يعني يعرفوني يوحدوني. ودليل آخر قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم، لما؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لتعلم خلق السماوات 7 وخلق الأراضي مثلهن 7، لتعلموا ما له من صفات كمال الجلال أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علم. نبع عبادي يأمر بهم، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي العذاب الأليم. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فكل ذلك أدلة واضحة صريحة على أن الله عز وجل أراد من العباد أن يعرفوه، ولذلك سمى نفسه ووصف نفسه بمعاني معلومة لدينا حتى نعرفه. لو وصف نفسه بمعاني غير معلومة لدينا ما عرفنا. لو قال بدلا يقول سميع بصير عليم رقيب قدير، قال عن نفسه سين صاد جيم عين خاء راء دال فاء، هل سنعرف الله عز وجل؟ إن الله راء زاي وهو جيم خاء إنه دال ذال، إيش هذا؟ ما عرفنا شيء. نظير هذا ورقب الله على الجنة فقال فيها سين وفاء وياء وخاء وجيم لا وفيها راء، جنة هذا خافنا شيء مزين، خافنا ما ينوكل هذا صح. لكن ذكر فيها إيش أخوان؟ أشياء موجودة لدينا، معلومة لدينا، في أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها أزواج، فيها أنهار، فيها أشجار، فيها ظل. هذه أشياء معلومة لدينا، حينئذ رغبنا في الجنة. والنار كذلك ذكر الله فيها ما هو معلوم لدينا، والقبر والملائكة، وما يذكر الله الشاب المغيبات إلا يذكر إيش لها نظير في المعنى واللفظ حتى نعتقدها ونؤمن بها. أنتم تعلمون بأن الصراط الذي يضرب على ظهران جهنم عليه كلاليب كأنها شوك السعدان. قال تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم، شوك موجود في الجزء العربي. قال نعم. قال إلا أن لا يعلم قدره إلا الله، بس أقرب لأذهانكم أقول لكم شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. لما قالوا شوك السعدان؟ حتى شويش حتى يفهموا شوك السعدان هذا شوك، يعني مشكلة مدببة من جميع جهاتها، وإذا تعلقت في صوف الشاف ما تخرج بسهولة، يمكن تقضها. يعني هذا التشبيه البليغ حتى الناس تفهم. إذا كان أمره كذلك وهو كذلك، وصف الله نفسه جل وعلا بالصفات الموجودة في المخلوقين من حيث اللفظ والمعنى، وهي تختلف من حيث الكيفية والحقيقة، هذه غير وهذه غير. فذكر نفسه منه سميع وبصير وعليم وقدير، ويأتي وينزل واستوى ويغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط. في شيء من هذا غامض؟ لا، كل معاني واضحة. لكن كل ما قاله الله عن نفسه هو يليق به، لا يماثل صفات المخلوقين. فمعرفة الله عز وجل حتى يعبد، شوف أهمية معرفة الله الأسماء والصفات. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء قدم ماذا؟ ما حقه التأخير والجار مجرور المتعلق بالخبر. لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى، يفيد الحصر، يعني الأسماء الحسنى له وحده لا لأحد سواه. فادعوه بها. كم؟
وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا.
طيب، الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال دعاء المسألة ودعاء العبادة، هاي يمر علينا كثير. ليه متى ما نفهم ايش معنى الدعاء المسألة ودعاء العبادة؟ نركز المرة، ايش رايكم نفهمها؟ ايش رايكم؟ طيب، قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. تريد أن تسأل الله المغفرة فتقول اغفر لي وارحمني يا غفور يا رحيم. تريد تسأل الله رزقا، اللهم ارزقني يا رزاق يا كريم. تريد الله أن ينتقم لك، إنك قوي عزيز. تريد الله أن يستر عليك، يا ستير استر علينا. فدعاء المسألة أن تسأل الله باسم يناسب حاجتك، تسأل حاجتك وتتوسل إليه باسم من أسماء المناسب لحاجتك، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. هذا دعاء المسألة. وبهذا تبين لنا أن كثير من الناس اللهم عليك بعداك أعداء الدين يا أرحم الراحمين، ما يصير عليك، عليك بعدائك أعداء الدين ها يا أرحم الراحمين. يقول يا قوي يا عزيز، ها شوف. فدعاء المسألة هو أن تتوسل إلى الله باسم من أسمائه يناسب حاجتك فتدعو الله به. دعاء العبادة أن تتعبد الله أو أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتوب إلى الله لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع يسمع ذكرك، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. واضح؟ إذن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله باسم من أسمائه يناسب حاجتك، اغفر لي وارحمني يا غفور يا رحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، يا رزاق ارزقني، يا ستير استر علي. دعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضى أسمائه جل وعلا، فتتوب إليه لأنه تواب، وتتوكل عليه لأنه على كل شيء قدير، وتخشاه وتراقبه لأنه رقيب سميع عليم بصير، فتتعبده بمقتضى ما له من الأسماء الحسنى. طيب، ومن أجل
منزلة هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى.
أيوة، من أجل منزلته هذه. الشيخ بيّن شيء من منزلته أسماء الصفات، ولو تعمقنا أكثر لوجدنا باب الأسماء الصفات باب مهم جدا جدا جدا. قال ومن أجل كلام الناس في هذا الباب، وقلنا لكم بأن الفرق التي تنتسب الإسلام قد انحرفت حرافا كبيرة، في المعاهد، في الجامعات، في الثانويات، في الكتب، في الأشرطة، في الخطب، في الحرافات مالها، يعني بحر لا ساحل له، كل يقول ما شاء، كل يعتقد كما يشاء، وكل وكل وكل. بل أصبح والعياذ بالله في كثير من البلاد الإسلامية المقرر الرسمي والمنتشر بين الناس هو الاعتقاد الفاسد المخالف للكتاب والسنة، المخالف للكتاب والسنة الأكثر. إن ذهبت إلى مصر ولا سوريا ولا تركيا ولا المغرب ولا تونس ولا كذا كلها، ولا الهند ولا باكستان كلها، يا شاعرة يا ماتريدية يا معتزلة يا إباضية يا روافض، كما أنهم منحرفون في باب الألوهية كذلك هم منحرفون في باب الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. وتسرب إلينا جدا بعدما كنا لا نسمعه في بلادنا، تسرب إلينا. واحد كويتي طاح حظه تأثر بالخمة الأشاعرة ذولي، الرحمن على المستوى ينحين على العرش، ها وإن كان قبل آخر العرش مستأجر ملحق، هكذا يقال عن الله، هكذا تقول عن الله. أمر الزوز وعالم وآخر دكاترة وجامعات ومعاهد، الله على العرش، ها يعني شو يعني قاعد فوق العرش يطل كذي، يعني يطل كذي. شوف الاعتقاد الفاسد. وهؤلاء يا أخوان مقدمون، احنا يا اخوان لم نقم بهذا الدين قام به غيرنا اما بحق او بباطل. اذا ما قمنا نحن بهذا الدين سيقوم غيرنا اما بحق او باطل. اما بحق يوفق الله غيرنا فيقوم لان الله تكفل بحفظ هذا الدين يحفظه بالرجال بالعلماء وطلبة العلم واهل الدين. واذا تخلينا نحن فرب العالمين يستبدل غيرنا. واهل الباطل يروى عن علي رضي الله عنه يروى صح او لم يصح لكن كلام جميل يقول لا قيام للباطل الا مع غفله اهل الحق. اذا لا حق غفلوا ها قام الباطل. قام الباطل. شوف الناس كيف يحاربون العلم الشرعي. اول نحن في صغرنا يدرسون مدرسين يجون يعني من خارج البلاد تربية إسلامية خاتم ذهب حالق لحيته يدخن احنا صغار نقول ما يصير ها؟ اليوم تخرجوا شباب من أهل الكويت من أهل البلاد خاصة من كل التربية مع كل التربية يدرسون تربية بعضهم ما يصلي مدرس تربية إسلامية ما يصلي مدرس تربية إسلامية ما يعرف الصلاة الجهرية من الصلاة السرية. يجي حق مدرس الأول ومدرس الأول سولف لي يقول جاني واحد مدرسين قال أستاذ شنو الصلاة الجهرية والسرية؟ أقول مصدق يقول والله خاف أن يسألون الطلبة ما يعرف يقرأ القرآن جاي درس ابتدائي ما يعرف يقرأ القرآن فاقد الشيء لا يعطي ويدخن وبلاوي ومشاكل أين طلبة العلم؟ يا أخوان الرافضة تجدهم متفوقون بالدراسة ربعنا شرطي وكيل عريف أبو غزال خيط خيطة ليش ما نشد حيلنا والشريعة تخرج إيش كثر كل أخوان شيء أحزاب نبي طلبة علم يا أخوان. الطباع عندنا إيش كثر مهندس عندنا إيش كثر سواق عندنا إيش كثر فنانين بالهواتف النقال عندنا إيش كثر أين طلبة العلم الذي يحملون هذا الدين حملا صحيحا يشعرون بأنها المسؤولية عليهم إذا أنا وخرت يبقى رب العالمين يعذبني ويعذب غيري ويتحمل هذا الدين وينشره وين قليل مع احترام للشرطة وكالة خارج الله قدرت أرباك وحين وكيل عارف وشرطة المهم بس شيء يحز بالنفس. وفينا أنا أعرف واحد بدون لا أذكر اسمه والله يا أخوان من طلبة العلم البارزين يوم اليوم كان يدرس عندي بخيت الآن دكتوراه عنده في الشريعة شد حيلة بدون لا أذكر اسمه عرفها ذاك الغيمة الحال. المهم فممكنك أنت تصنع من نفسك شيئا لا تحتقر نفسك. في ناس كبار راح كمل دراسة وطلب صحابة يقول في مكان تعلم العلم هم كبار وصاروا إيش أئمة الهدى والنور نشروا الحق في كل مكان مخلص الوقت ترى قاعدين نقزر عليكم ها؟ فأوصي نفسي وإياكم العناية بالتوحيد بالعلم الشرعي بالكتاب والسنة بالسنن فلنكن يا أخوان دعاة بالحق إلى الحق نتماسك ونتعاون. قال الشيخ لأن قال أحببت أن أكتب أيوه أكتب
أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى يجعل عملي خالصا لوجهه وموافقا لمرضاته نافعا لعباده وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.
بارك الله فيك جزاك الله خير جميعا والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياك
بدأنا قراءة الكتاب
ايه اكتب بدأنا قراءة الكتاب اكتب بدأنا قراءة الكتاب حطوا تاريخ اليوم في ليلة لا المقدمة ايوه يا شيخ اول مرة تكتب معنا بدأنا قراءة هذا الكتاب في ليلة الثلاثاء ليلة 14 من جمادى الآخرة لعام 2340 الموافق ليلة 17 من الشهر الخامس لعام 11 و2000 مع أخينا هذا أهم شيء سالم من الساعة الطويل غفر الله له والوالدين ما نبي احنا لا حلويات ولا معجنات. نبي غفر الله له ولولده. نسأل الله ان ينفعنا به.